بسم الله الرحمن الرحيم. أين وصلنا في اللمعة؟ ترك الجدال والخصومات، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يضيع وقته في الجدال والخصومات. وما حكم الجدل أو المجادلة؟ تنقسم إلى قسمين، يجوز، وإذا كان إذا كان للتعنت وهكذا لإظهار الباطل وإحقاق لإظهار الباطل وإبطال الحق، أو لتضييع الأوقات وأيضا الانتصار للنفس وما شابه ذلك، هذا مذموم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وترك النظر في كتب المبتدعة. وهذا قد تقدم معنا بالأمس، وهو أن الله عز وجل قد أغنى المسلمين بكتب السنة التي هي مليئة بالخير والدين والعلم والفقه، تقرأ فيها وأنت مطمئن. وأما كتب المبتدعة فهي مخاطر، كلها مخاطر، قراءتها دراستها النظر فيها كله مخاطرة. ولهذا كان كما تقدم أهل العلم يوصون بتحريق كتب المبتدعة والإعراض عنها. قال: والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. كذلك الإصغاء إلى كلام المبتدعة ضرر وخطر، ومن السنة هجر الإصغاء إلى كلام المبتدعة. ولما جاء ذلك الرجل لابن سيرين يريد أن يحدثه يريد أن يحدثه، قال: أحدثك بكلمة؟ قال: ولا نصف كلمة. قالوا: يقرأ عليك القرآن. قال: إن قلبي ليس في يدي. ولما جاء عمرو بن عبيد يريد أن يصافح الأوزاعي، أبى الأوزاعي أن يصافحه، فقال له: يا عمرو، لو كانت الدنيا لكانت المقاربة. ولما كان ذلك القاص يقص في المسجد والأعمش موجود، أعرض عنه الأعمش وجعل ينتف إبطه، فقال له: ما أسوأ أدبك، نحن في حديث وأنت تنتف إبطك. فقال الأعمش: أنا في سنة وأنت في كذب. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: ولوا البدع ظهوركم. وكان عبد الله بن طاووس يقول له أبوه: يا بني، إذا مررت بمبتدع يحدث فاجعل في أذنيك قطنا واشدد، أي حتى لا تسمع. فكان السلف رحمهم الله يكرهون وينهون عن الاستماع للمبتدعة في كلامهم، في دروسهم، في علومهم، في محاضراتهم. فقد أغنى الله عز وجل أهل السنة بأهل العلم وأهل الدين وأهل الخير، ولا يصغي للمبتدعة ويسمع لهم ويحضر لهم إلا من كان لا يميز بين الحق والباطل. كما ذكر بعض أهل العلم أنه قيل: الذي لا يميز بين أو يجالس أهل البدع ويجالس أهل السنة، قال: هذا لا يميز الحق من الباطل. قال: لا، بل هذا لا يعرف الحق من الباطل، لا يميز بين أهل الحق وبين أهل الباطل. وهذا من التناقض الواضح، أن تجد الرجل يجلس عند أقوام ويجالس أعداءهم، هذا من التناقض. إما أن تكون مع أهل الحق وإما أن تكون مع أهل الباطل، أما أن تجمع بين الضدين، تجلس عند قوم ثم تجلس عند أعدائهم وتعتقد أنهم كلهم على خير، هذا ما يستوي. ولا يليق بمسلم أن يكون هذا حاله، فإن هذا ربما يخشى عليه أن يكون من أصحاب الوجوه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. فالإعراض عن أهل البدع والتحزب، يعرض الإنسان عن أهل البدع ويقبل على أهل الخير ويستريح، يطمئن، لا يدخل في إشكالات ولا في مجادلات، ولا يحتاج إلى أن يدافع عن نفسه ولا أن يناظر ولا أن يناقش، ويرتاح ويطمئن. وأما أن يبقى متشككا تارة مع هذه الفرقة ويجعل باب إحسان الظن واسعا حتى يدخل أهل البدع في هذا الباب، فهذا من الخطأ. فاترك أهل البدع، بل لو رأيت رجلا مشكوك فيه تكلم فيه أهل العلم والناس قد خاضوا فيه بين متكلم وبين مدافع، وقد لوثت صورته وجد عنده المخالفات، ولو لم تتأكد أنه قد صار مبتدعا اترك واقبل على الخير واجلس حيث تستفيد وحيث تطمئن على دينك ومنهجك وعقيدتك. ولا ينبغي الإنسان أن يتبع الشبهات أو يجالس أهل الأهواء، فإنه يحتاج بعد ذلك إلى أن يأتي بالمدافعات والتبرئة. يقال له يا فلان لماذا تجالس الحزبين، فيحتاج إلى أن يناظر ويناقش، ولأنهم فيضيع وقته ويضيع عمره، ولا يجعل الإنسان حياته تجارب، بل يجلس إلى أهل الخير ويترك أهل الشر. ومن سمع عنه أنه قد طعن فيه وحذر منه لأنه على باطل أو على شر، ما يحتاج إلى أن يتأكد بنفسه، ولا بد أن يجلس، ولا بد أن يسمع، ولا بد أن يحضر حتى يطمئن. ما تحتاج إلى هذا، بل اترك هذا واقبل على ما ينفعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك. والذي يتنقل من فرقة إلى فرقة هذا يضيع وقته ولا يحرص على ما ينفعه، يضيع وقته فيبقى في شكوك وفي ظنون، ولماذا يقولون كذا، ولماذا تلك الفرقة تقول كذا، ويبقى في كما يقال في حيص بيص. فالإصغاء إلى كلام المبتدع لا بركة فيه ولا فائدة فيه. وكما يقول القاضي عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، من عظم صاحب بدعة فقد عان على هدم الإسلام. فاحذر أن تكون من هذا الصنف. ولا بد من الولاء والبراء. الولاء والبراء أصل من أصول الإسلام العظيمة، فلا يصلح أن يكون مسلم ما عنده هذا الأصل، أو سلفي عنده ضعف في هذا الأصل وتقصير، فتجده يداهن هذا ويجامل هذا ويخلط بين هذا وهذا، فإنه لا يجتمع الحق والباطل في مكان واحد. قال: وكل محدثة في الدين بدعة. وهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة المذمومة هي البدعة التي تكون في الدين، ولهذا قيدها هنا في الدين. أما في أمور الدنيا ما لم تكن فيها مخالفة شرعية فإنها جائزة، وأما المحدثات في الدين فإنها بدع، والبدع ضلالات. وهذا فيه رد على من يقول بأن من البدع ما هو حسنة ما هي حسنة، ومن البدع ما هي سيئة. فإن كل محدثة في الدين بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. فالذي يقول هناك بدعة حسنة يرد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له: اتق الله، فإنك تعارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول كل بدعة ضلالة، وأنت تقول لا، من البدع ما هي حسنة. وهذه طريقة الصوفية وطريقة بعض أرباب البدع الذين يقولون بأن هناك بدع حسنة، ووقع في قولهم بعض الفقهاء فجعلوا البدع أقسام، منها بدعة حسنة وبدعة سيئة، بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة محرمة، وهذا كله باطل مردود. بل البدع كلها ضلال وكلها انحراف. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، المراد من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا سنة قد أميتت، هي أصلها سنة لكنه أحياها وعمل بها ودعا إليها، سن لغيره هذه السنة المحمودة المشروعة، بدليل أن هذا الحديث جاء في شأن الصدقة، والصدقة مشروعة قبل ذلك، بل مشروعة في الملل الماضية. قد جاء في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أولئك القوم الفقراء فحث على الصدقة، فجاء الناس هذا بطعام وهذا بثياب وهذا بتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من أحيا هذه السنة وهي سنة الصدقة على الفقراء والمساكين، أما أن يأتي ببدعة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ثم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة، هذه ليست سنة حسنة وإنما هي بدعة. فالبدع كلها ضلالات، وقد جاء التحذير من ربنا عز وجل من ذلك، وهكذا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رواه البخاري، رواه أحمد من حديث أنس. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه عن عائشة. وهذا الحديث، هذا الحديث عليه مدار الإسلام في الأمور الظاهرة. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا. رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذا كان هذا اللعن لمن آوى المحدث فكيف بمن أحدث؟ وهكذا في الصحيح أن أقواما يطردون عن الحوض يوم القيامة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال: فأقال فأقول أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. هذا كله فيه التحذير من البدع وخطورة البدع. وكما قال ابن الماجشون على الإمام مالك رحمه الله: أن من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه خان الرسالة، أي أنه ترك شيئا ما بلغه ولا بينه للناس. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام قد كمل بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وموته، ولم يبق شيء إلا وبينه الله في كتابه أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه جل وعلا. فمن جاء بشيء وأضافه إلى الدين ونسبه إلى الشرع وليس فيه فهو محدث وقد وقع في البدعة والإحداث، ويخشى عليه من الضرر في الدنيا والآخرة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.